الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
حسبك. هذه الآية الكريمة هي فاتحة سورة النساء، وسورة النساء مدنية، حتى وإن كان فيها آية أو أكثر نزلت بمكة فيقال لها مدنية، والاصطلاح عند علماء القراءات وتقسيم السور والآيات إلى مكية ومدنية أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعتبر مكي حتى لو نزل خارج مكة، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته من مكة إلى المدينة يسمى مدني، حتى وإن نزل بمكة. فسورة النساء مدنية لما روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم، تعني أنه تزوجها ودخل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخل بها في المدينة. وجاء أن قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مفتاح الكعبة يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهي آية من سورة النساء، فتعتبر سورة النساء مدنية لأنها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله بعض العلماء بأن ما بدأ بقوله تعالى يا أيها الناس فهو مكي، وما بدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، فهذه السورة بدأت بقوله تعالى يا أيها الناس وهي مدنية، وكذلك في البقرة يا أيها الناس اتقوا ربكم فهي مبدوءة بيا أيها الناس وهي مدنية، هي آية من سورة البقرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال بعض المفسرين رحمهم الله المناسبة بين أول سورة النساء وآخر سورة آل عمران أن آخر آية من سورة آل عمران فيها الأمر بالتقوى، وأول آية من سورة النساء فيها الأمر بالتقوى. وكذلك في آخر سورة آل عمران فيها أن بعضكم من بعض، وفي أول سورة النساء الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، سميت سورة النساء والله أعلم كما قال بعض المفسرين أنها اشتملت على كثير من أحكام النساء، وتسمى هذه سورة النساء الطولى، وتسمى سورة الطلاق سورة النساء القصرى، سورة الطلاق التي قبل سورة التحريم قبل تبارك. واشتملت هذه السورة على إنصاف النساء وإكرام النساء، بدل ما كانت مهانة محتقرة في الجاهلية، وكانت تورث هي نفسها كما يورث المتاع، إذا مات زوجها ورثها أقرباؤه، فإن كان لهم بها رغبة تزوجها واحد منهم، وإلا منعوها من الزواج من أن تتزوج من الغير، فيتحكمون فيها ويرثونها، ولا تطمع هي في شيء من الميراث، فأنصفها الإسلام وأكرمها وجعل لها ميراثا يناسبها كما للرجل ميراث يناسبه، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وأكرمها بأن جعل لها مهر، الرجل يخطبها ويكرمها بالمهر، هذا المهر ملك لها خاص بها، تتصرف فيه كيفما شاءت، وهذا من إكرامها، وإلا فحاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها. لكن هذا من باب إكرام المرأة والرفع من شأنها حتى لا تكون هي تبحث عن الأزواج وتعرض نفسها على الآخرين يقبلوها أو يردوها. وهذه السورة مبدوءة بيا أيها الناس، وسورة أخرى بدأت بيا أيها الناس، سورة الحج. قال بعض المفسرين من المناسبات بين السورتين أن سورة النساء هي الرابعة من النصف الأول من القرآن، من مبدأ القرآن، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء الرابعة، وسورة الحج هي الرابعة من النصف الثاني من القرآن، مريم وطه والأنبياء والحج الرابعة. وآية النساء مبدوءة بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيها الأمر بالتقوى هناك وهنا. سورة النساء بعد الأمر بالتقوى بيان مبدأ نشأة الإنسان، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. آية النساء آية الحج فيها بعد الأمر بالتقوى التذكير بالمآل، النشأة الثانية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فبين السورتين تناسب عظيم والله أعلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم، التقوى أن تتقي معصية الله، أن تحذر معصية الله، مثل ما يتقي المرء الشوك أو الرمضاء أو الدحض المزلقة، يجعل بينه وبين ما يخافه وقاية، كذلك تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله وقاية. فسرها بعض العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها والله أعلم هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. الإقدام على الطاعة لأنها طاعة لا تقليد، واتباعا للآباء والأجداد، احتسابا رجاء للثواب، والبعد عن المعصية لا خوفا من الولاية والسلطان، وإنما لأن الله يبغضها ولأن الله يعاقب عليها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني تعرف أنها طاعة على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله يعني تتركها عن معرفة أنها مكروهة مبغضة لله تبارك وتعالى، ما تركتها لأنها ما تيسرت لك، ولا تركتها خوفا من الآباء أو خوفا من الأهل أو خوفا من الولاية، وإنما تركت المعصية خوفا من الله. وأنت حال خوفك خائفا من سخط الله ومن عذابه، تتركها تعلم أن الله يعذب من عصاه إذا شاء وإن شاء عفى عنه جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، تقرب جل وعلا إلى عباده ورغبهم في تقواه بصفته اسم الربوبية، كونه رب ينعم يربي يعطي يتولى يكلأ ويحفظ عبده من يوم أن كان في صلب أبيه وفي رحم أمه إلى أن ينتهي من هذه الدنيا وهو في نعم الله يتقلب، من يطعمه وهو في رحم أمه، من يتولى أمره نموه وتغذيته وانتقاله من طور إلى طور، من يخرجه من بطن أمه من هذا المخرج الضيق، من الذي حنن عليه أمه وحنن عليه أباه، من الذي أدر له اللبن في أمه بدل ما كان ما فيها شيء، من الذي أطعمه الطعام الذي يناسبه في كل طور وفي كل حالة، بقدرة الله جل وعلا الحيض الدم الذي يكون في المرأة حينما تحمل يتحول غذاء للجنين، وقل أن تحيض الحامل كما قال العلماء، الحيض يتحول غذاء للجنين، والثدي ما فيه لبن، فإذا ولد الجنين تحول بإذن الله، خرج الدم الزائد دم النفاس وتحول الغذاء إلى الثدي، جعله في موطن لائق وفي مكان يرفع الرأس، ما جعل غذاءه في مكان دني يأتيه من مخرج مكروه، لا، جعله في الصدر في أحسن مكان للمرأة، وأدر عليه اللبن، فإذا ارتفع تدريجيا شيئا فشيئا تقلص اللبن، لو استمر يدر باستمرار لا بدأ يسيل من ثديها، لكنها تدر للولد، فإذا ارتفع عن الرضاعة تقلص شيئا فشيئا، ثم في نشأة الولد يمص أولا غذاءه ما عنده استعداد للأكل، ثم تنبت الأسنان، ثم يبدأ يقضم شيئا فشيئا ثم يأكل، ولو أعطي الأكل أول ما يولد ما نفعه وما استطاع أن يقبله ولا يهضمه، ولو اقتصر على اللبن بعدما يكبر ما كفاه، تنبت الأسنان ثم الأضراس ثم تنمو الحواس والإدراك والقوة والمشي والحركة واللسان والطلب والأخذ والعطاء. من الذي تولى هذا؟ يستطيع أحد يجعله لولده؟ ما يستطيع ولا لنفسه، وإنما الذي يجعله الله. اتقوا ربكم، هذا هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يتقى. ثم بين جل وعلا كمال قدرته: الذي خلقكم من نفس واحدة، كلكم، كل الإنس من نفس واحدة، العرب والعجم والأبيض والأحمر والأسود والغني والفقير والعالم والجاهل والقوي والضعيف، كلهم من نفس واحدة. من هي؟ هي نفس آدم. الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس مؤنث، والمراد بها آدم عليه السلام. وخلق منها، قال منها يعني من هذه النفس، زوجها. ما أعطاه جل وعلا زوجة من الجن أو من الحيوانات، من النوق أو من الشياه أو من حيوانات البر، أعطاه زوجة تناسبه، تفكر كتفكيره وتدرك كإدراكه وتسمع كسمعه وترى كرؤيته وتشتهي كما يشتهي. وخلق منها، من هذه النفس، زوجها. كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى، يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه. فكلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى. وخلق منها زوجها، منها جاء في الحديث أنه كان راقد آدم، فخلقت من ضلعه، من أعلى الضلع، فلما استيقظ رآها بجواره جالسة فأعجب بها وأنس بها، وجعل الله جل وعلا فيه الشهوة إليها، وجعل فيها الشهوة والميل إليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، وخلق الرجل من تراب فجعلت نهمته فيه. يميل إلى العقار وإلى التملك وإلى كذا وإلى كذا من العقارات، ويفاخر ويتاجر بها. والمرأة نهمتها في الرجل، إذا حصلت الرجل المناسب فهي في حال غبطة. ويقول رضي الله عنه: فاحبسوا نساءكم، يعني لا تتركوهن يخرجن ويسرن في الأسواق ويمرحن، يتعلقن بالرجال الآخرين ويخشى عليهن، لأن المرأة تميل إلى الرجل ويخشى عليها من التعلق برجل لا يحل لها التعلق به. فاحبسوا نساءكم، من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، هذا في بيان لكمال القدرة أن الله جل وعلا أوجد من نفس الإنسان، من نفس آدم عليه السلام، زوجة. وصار أنسه واطمئنانه إليها. فأكثر ما آنس النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ البعثة وشدة الأذى من كفار قريش هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أكرمها الله لإكرامها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وخلق منها زوجها، هذا كمال القدرة، يخلق منه بضعة منه، جزء منه، ويأنس بها هذا الاستئناس ويميل إليها وتميل إليه ويرغب فيها وترغب فيه. وبث منهما، بث نشر وأوجد وأكثر منهما من الاثنين. خلق آدم، خلقه الله من تراب كما قال الله جل وعلا من طين لازب، وحواء خلقت من آدم، وخلق الله الخلق أوجدهم من الاثنين، من آدم وحواء. المرأة ما تنجب وحدها إلا إذا أراد الله جل وعلا كمريم عليه السلام، والرجل لا ينجب وحده، ومع أنهما شيء واحد جعل لكل واحد خصائص، أعطى الرجل صفات وآلات الذكورية، وأعطى المرأة صفات وآلات الأنوثية. هيأ هذا لخصائص الرجولة بالعمل والكسب والجماع وطلب العيش والمدافعة والأخذ والعطاء، وهيئ المرأة لما هيئها له من الحمل والرضاعة والولادة وتربية الولد. الرجل ما يستطيع أن يقوم بشيء من ذلك، لو مكث سنوات يطلب الحمل ما حصل له، ما يستطيع ولا يمكن ذلك ولا يرضع. فجعل لكل واحد خاصية، وفي هذا لفت نظر للعباد لكمال قدرة الله جل وعلا، جعل هذا ذكر وجعل هذا أنثى، وقد يجتمعان في رحم واحد. وكان في صدر في أول الأمر كانت حواء تحمل باثنين، ذكر وأنثى، والذكر والأنثى اللي في بطن واحد ما يتواخذان، يحرم أحدهما على الآخر لأنهم إخوة، لكن التمييز بينهما، ولد هذه السنة يأخذ بنت السنة القادمة، وهكذا يأخذ من لم تجتمع معه في البطن. أما من اجتمعت معه في بطن واحد فلا يتزوجها ولا تحل له. وجعل لكل واحد من النوعين خاصية ما تصلح للآخر. فالذين ينعقون ويتكلمون ويأتون بكلام شيطاني من أجل التسوية بين الذكر والأنثى، يريدون مصادمة فطرة الله التي فطر الله عليها الخلق. إذا ساووا بين الذكر والأنثى في كذا وكذا يقدرون يساوون بينهم في الحمل؟ يقول الرجل يحمل سنة وهي تحمل سنة، يقدرون يقولون الرجل يرضع المولود هي عليها الولادة وهو عليها الرضاع؟ فطرة الله التي فطر الخلق عليها. فالذين ينادون كما يقولون بتحرير المرأة وهو ليس تحرير، تحرير المرأة هو ما جاء في الإسلام كما تقدم من إكرامها وإعطائها وحفظها وصيانتها، هذه كرامتها، وهم يريدون ابتذالها، يريدون تكون سلعة، تكون متعة للناس كلهم، بدل ما كونوا يختص بها زوجها وتختص بتربية أولادها يكون يستمتع بها كل من يمشي في الشارع. وهذه أخص من الحيوانات، لأن الحيوانات غالبها تغار على أنثاها، الديك إذا قفز عليه ديك من الجيران تسلط عليه حتى يخرجه لا يتعرض لدجاجة، التيس كذلك، الجمل كذلك، غالب الحيوانات تغار على أنثاها، وأولئك يريدون أن يكون الناس كالخنزير، لأن الخنزير هو الوحيد فيما ذكروا أنه لا يغار على أنثاه، ولهذا أكسب من يأكل لحم